أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. ذكرنا بداية هذا الحديث، ذكرنا شرح بداية هذا الحديث، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش الذي يؤمره على الجيش، يذكره في خاصة نفسه بتقوى الله، وثانيا يذكره بالرفق بالمسلمين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للجيش، يقول: قاتلوا، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. أغزوا بسم الله، بسم الله أي مستعينين بسم الله. فأنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء عند بعض أهل العلم أنها هي باء الاستعانة، يعني أستعين بالله. فقوله أغزوا بسم الله يعني أغزوا مستعينين بالله، أو قالوا البداءة بسم الله عز وجل، يعني أغزوا وابتدئوا أمركم بسم الله عز وجل. وهذا فيه التذكير بلفظ الجلالة الله، تذكير بالتسمية، أغزو بسم الله يعني على بركة الله، تذكر اسم الله، أي إني أبعثكم بسم الله، كلما أردتم الهجوم فسموا الله. كل هذا كما قال الشيخ العثيمين قل يحتمل هذا، يعني إذا بعثتكم أبعثكم بسم الله، كلما أردتم الهجوم على العدو فسموا الله. قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله. في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، اغزوا لإعلاء كلمة الله. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين أن يكون أمر قتالهم خالصا لوجه الله تعالى، ليس فيه حظ لا لنفس ولا لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا لمنصب، بل ولا لعائلة، بل ولا لفئة، ولا للمدينة. ليس أغزو في سبيل حفظ المدينة، لا، أغزو في سبيل الله، ليس تريدون شيئا إلا وجه الله تعالى. وذلك الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء. قال: أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكان يقول: أغزو بسم الله في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا، غزوكم لتكون كلمة الله هي العليا. وفيه أيضا التنبيه على الإخلاص لله، يذكرهم، يعني انظروا كم وصية في هذين السطرين، وصايا متعددة، وصايا بالتقوى، وصية بالتقوى، ووصية بالاستعانة بالله، ووصية بالإخلاص لله. هذه الكلمات: أوصيكم بتقوى الله، يقول لهم أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، تذكير بالتقوى، تذكير بالاستعانة، وتذكير أيضا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. فقوله وفي سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله، في سبيل الله. وسبيل الله عز وجل هنا المقصود يعني في سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي يعني عليه جمهور أهل العلم، الذي هو قسم من الصدقة، إنما الصدقات، قسم من مصارف الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين والمساكين والعاملين عليها، إلى أن قال وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله الجمهور على أن هذا المصرف يعني في الجهاد في سبيل الله، جمهور أهل العلم على أن هذا مصرف في سبيل الله، ذو ذكر في سبيل الله، فالأصل أنها للجهاد ثم لإعلاء كلمة الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة، الأصل أنها في الجهاد الأصل. وقد تستعمل، قد تستعمل، وارد هذا في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة، قد تستعمل ويراد منها أبواب الخير، لكن أصالة إذا قيل في سبيل الله مباشرة يتوجه إلى القتال والجهاد، لكن قد تستعمل ويستدل بها على أي ما يبتغى به وجه الله، كما قال أظن ابن عباس يقول الحج في سبيل الله، العمرة في سبيل الله، يذكر الصلاة كذا في سبيل الله. والإمام البخاري ذكر حديث لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها في فضل الغدو إلى صلاة الجمعة، فضل الغدو إلى صلاة الجمعة، التبكير للجمعة، الذهاب لصلاة الجمعة، الغدوة في سبيل الله. فيستعمل نعم في سبيل الله في غير القتال والجهاد يستعمل، لكن إذا ذكر أصالة فإنما يذكر ويراد به القتال. طبعا الجمهور على أن قوله تعالى وفي سبيل الله مصارف الزكاة أنها خاصة بهذا الباب، لكن حمل بعض أهل العلم وفي سبيل الله على المصارف إعلاء كلمة الله في أي باب من أبواب الدين، فجعل مثلا طلب العلم، طلب العلم، جعل الدعوة إلى الله، جعل افتتاح المشاريع الخيرية لإعلاء كلمة الله، قال هذا يدخل، لكن الجمهور خصصوه خاص، قال هذا خاص في سبيل الله يعني في القتال. فقوله تعالى، قول نبينا صلى الله عليه وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، تذكير لهم بالإخلاص وتذكير لهم بالغاية لإعلاء كلمة الله. ثم قال قاتلوا من كفر بالله، هذا في مقام البيان والتعليل، قاتلوا من كفر بالله، يعني لماذا أنتم تقاتلون؟ السبب أنتم تقاتلون من كفر بالله تعالى، قاتلوا من كفر بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، يعني إذا شهدوا لا إله إلا الله أصبحوا مسلمين، طب قبل أن يشهدوا لا إله إلا الله كفار غير مسلمين يعني، فذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية، حتى إذا فعلوا ذلك، إذا تحققت هذه الغاية لا أقاتلهم، لكن لم تتحقق الغاية، ذلك قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهنا قال قاتلوا من كفر بالله، فالمسلمون الأصل لا يقاتل المسلمين، هكذا في الأصل المسلمون يقاتلون الكفار، وهذا الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في نشر دعوة الإسلام، في نشر دعوة الإسلام، يعني قاتلوا لا ينبغي أن تأخذها في إطار اقتلوا، ما قال اقتلوا من كفر بالله، قال قاتلوا، لما؟ حتى ينتشر دين الله. طب هؤلاء لو أسلموا فإننا نكف عن قتالهم، وذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن أقاتلهم للمقاتلة، هذه المقاتلة لا تستلزم القتل، أمرت، ما قال أمرت أن أقتل الناس، قال أمرت أن أقاتل، فرق بين القتل والمقاتلة، المقاتلة لا تستلزم القتل، ممكن يعني يقاتلهم ولا يقتلهم، يقاتلهم فإذا بدأ بقتالهم انتهوا عن كفرهم فلا يقتلهم، لا يقتلهم، فانتهوا عن كفرهم فيكفوا عن قتالهم. فالأصل قتال الكفار لنشر دعوة الإسلام، لنشر دعوة الله، هكذا في الأصل، يعني المسلمون لما ذهبوا إلى أقاصي الأرض ما ذهبوا لأجل أن يحملوا السيف ويذبحوا الناس، لا، حملوا السيف ومع السيف رحمة، ما حملوا السيف ليدخل الناس في رحمة الله، وذلك مثلا لما فتحوا بلاد فارس ودخل الناس في دين الله، الحاجز الصد كان أمام الناس من؟ كسرى ورستم ويزدجرد ومن معه، هؤلاء كانوا حاجز صد أمام الإسلام، فالمسلمون أزالوا هذا الحاجز ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أزالوا هذا الحاجز، حاجز الصد. لما أزالوا هذا الحاجز أسلم كثير من أهل تلك البلاد، أليس كذلك؟ يعني لما المسلمون دخلوا العراق، دخلوا الآن بلاد فارس لإيران، وأزالوا ملك كسرى، لأن حاجز الصد كان أمامهم ملك كسرى، لأنه هو الذي يمنع دخول الناس في الدين، فلذلك أزالوا هذا الحاجز. أهل تلك البلاد رأوا الصحابة عاملوهم، دخلوا في دين الله، حتى الصحابة تركوا المدينة يا إخواني وهاجروا إلى العراق الكوفة اللي أصلا كانت مع مين؟ مع الفرس، كانت مع الفرس. يعني ابن مسعود أبو موسى الأشعري تركوا المدينة، ترك المدينة ومكث في العراق، مكث في العراق هناك يعلم الناس. طب يعلم من؟ يعلم الذين دخلوا في الدين. فالدين لما انتشر بينهم صحيح حمل الصحابة السيف. طب بعض الناس بيخاف يقول ان الكفار يقولون انتشر الاسلام بالسيف، انتشر الاسلام بالسيف. هذه كلمة انتشر الاسلام بالسيف تحمل معنيين، معنى حق ومعنى باطل. انتشر الاسلام بالسيف اي ان المسلمين كانوا يحملون السيوف ليفتحوا البلاد ليدخلوا اهلها في دين الله او الجزية او القتال، هذا معنى صحيح. او ان الاسلام انتشر بالسيف اي حملوا السيف، فمن ابى الاسلام قتلوه، هذا غير صحيح. اما يعني دخل الاسلام ناس في الاسلام جبرا وقهرا، هذا غير صحيح، لانه ممكن يدخل في الاسلام ممكن لا يدخل في الاسلام ويدفع الجزية. واكبر دليل على هذا ما سيأتي ان شاء الله في ذكر الكلام عن اهل الذمة، كانوا ايها الاخوة يعيشون مع المسلمين وكفار، لهم كنائس، لهم يعيشون مع المسلمين يهود نصارى، لكن يدفعون الجزية، والجزية هذه أيضا لها تفصيل بمقابل شيء، يعني يدفعون الجزية فيأخذون مقابل عليها، يعني مش يدفعون الجزية فقط لنا فننتفع من الجزية ولا ننفعهم بشيء، لا ننفعهم بأشياء، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. تخيل أنهم واحد اعتدى عليهم، جاء قوم قالوا النصارى اللي بيدفع عندكم الجزية من خارج، قال نريد أن نقتلهم، نسمح لهم؟ من جيش المسلمين بصير يدافع عن النصارى، لأنه أهل ذمة هؤلاء، من قاتلهم فنقاتله. إذن كيف هذا؟ الجزية ليست نظاما استبداديا. فإذا قوله قاتلوا من كفر بالله يذكر علة القتال، نعم من كفر بالله، لأن المسلمين يريدون بقتالهم أن يخضع الناس لدين الله، فإذا لم يخضعوا لدين الله أن يخضعوا لسلطان الإسلام. يعني الجزية ما معناها؟ أن تخضع لسلطان الإسلام، لا تريد أن تؤمن لا نجبرك تبقى على الكفر، بس لا تريد أن تؤمن بدك تخضع لسلطان الإسلام وتلتزم سلطان الإسلام وتدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. قال قاتلوا من كفر بالله أغزوا، أيضا أكد هنا ليبني عليه ما بعده، تأكيد الأمر بالتكرار إذا دعت الحاجة إليه، قال أغزوا مرة أخرى، قال ثم قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا الذي يقال عنه أخلاق الحرب في الإسلام، الأسس الأخلاقية للحرب في الإسلام، الأسس الأخلاقية. الشيخ عطل المعايطة له الأستاذ في العقيدة في الجامعة الأردنية، له كتاب اسمه الأسس الشرعية والأخلاقية للحرب في السيرة النبوية، أسس أخلاقية، أخلاق حتى في الحرب، نحن عندنا أخلاق، نحن لا نتخلى عن أخلاقنا في الحرب يا إخواني. العالم الآن عندما تحدث حرب يتخلى عن الأخلاق، ينسى كل شيء أخلاقي، تقتل الطفل، بقتل الصغير الكبير، هاي ترون في بلاد الشام ببيد بالكيماوي، ما في مشكلة، نساء أطفال ما في مشكلة، إبادة، العالم الحرب العالمية الثانية إبادة ما في مشكلة، نساء أطفال هيروشيما ناجازاكي 80,000 يروحوا بلحظة واحدة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. العالم الآن الذي حمل السلاح تخلى عن الأخلاق أيها الإخوة، تخلى عن الأخلاق. أكبر حرب جرت عبر التاريخ، أكبر حرب لا يوجد عبر تاريخ البشرية من آدم عليه السلام، أكبر حرب اللي حرب إيش؟ البربروسة، حرب البربروسة بين النازية وبين السوفييت، النازية بقيادة هتلر عام 1941 وبين السوفييت. شوف النازية بقيادة هتلر أربعة أعد جيشه 4 مليون، والسوفييت أعد الجيش بقيادة ستالين 3 مليون. تخيلوا يلتقي هذان الجيشان. طبعا هذا الملحدون، أنا نظرت مع واحد ملحد يقول نحن لماذا تركنا الدين، وأيضا يعرض برنامج سيء في 7 سنين اسمه هذا، بذكر كيف أنه الشباب قال تركوا الدين. ليش؟ قال لك الدين أصلا أي دين على وجه الأرض سبب المشاكل دائما. شوف الحروب صليبية، حروب إسلامية، غزو، فتح، قتال، نصارى مسلمين، شو هالمشاكل هذه؟ من ريح حالنا بدناش دين بالمرة، خلاص ما بلا دين. سبب المشاكل عبر تاريخ الإنسانية قال الدين. ابحث، قولي افتحت أي تاريخ دينها كذا غزت بلاد أخرى لاختلاف الأديان، الدين هو سبب المشاكل. قلنا له انتظر، أكبر حرب في تاريخ البشرية، تاريخ البشرية من آدم، أكبر حرب في العدد والعدد اللي هي حرب البربروس، جيش قوامه 4 مليون، في جيش المسلمين قوامه 4 مليون مرات التاريخ، يعني عدد المقاتلين 4 مليون ومقابل عدد مقاتلين 3 مليون، أين الجيش هذا؟ أين يكون؟ وإيش دينهم كان؟ النازية قيادة هتلر ترى ما كانوا صليبيين، يعني ما كانوا نصارى متهم بالنصرانية. هتلر أراد أن يفعل شيء جديد في النصرانية. هتلر يقال عنه من اللاأدريين أو من الربوبيين، يعني كان يعتقد أنه في إله وفي ماشي، بس ما كانش يعتقد بالتفاصيل النصرانية هذه، وأصلا حربه ما كانت لأجل الصليب. كان هتلر يعتقد أن الألمان أعلى درجة من غيرهم، يقول إحنا طبقة عليا، إحنا طبقة مشرفة، والبقاء للأقوى والأصلح، والسوفييت أقل منا درجة، السوفييت أقل منا درجة، فذلك نحن الأقوى، إحنا ينبغي أن ننتصر عليه. وكان جبار. هو قال هتلر من كلماته قال سأسلم الأرض لله فارغة كما خلقها فارغة، بدي أبيد البشرية أنا، بقول أنا بدي أسلمها لله فارغة مثل ما خلقها فارغة، عبادة. هاي أخلاق الله، هذه أخلاق الحرب، هذه أخلاق الحرب عند البشر الآن، هذه أخلاق الحرب عندهم. فلذلك حرب البربروسة هذه النتيجة، شوف الجيشين 3 مليون و4 مليون، النتيجة 30 مليون قتيل ما بين نساء وأطفال ومدنيين، 30 مليون قتيل. هذا حرب، هذه حرب البشر الآن، هذه حرب البشر اللي بيقولوا الإسلام والإسلام. إحنا يا إخواني دائما لما ننظر الشبهات اللي تعرض علينا نصير موقف المدافع، لا الإسلام مش دين سيف، لا ليس دين، لا لم ينتشر الإسلام بالسيف. طب ولكم أنتوا يا همل، ما تطلعوا 30 مليون قتلتوا، وشوفوا تاريخكم دموي، شوف التاريخ القديم والحديث كله تاريخ دموي، تاريخ قتل، تاريخ إبادة للشعوب، نصير إحنا ندافع، لا إحنا كذا مش هيك إسلامنا، مش هيك، وإحنا ديننا دين. طب انظر هم جرائمهم، خاطبهم بالجرائم التي اقترفوها وقتل النساء والأطفال. فإحنا الآن لما نقال هذا الدين، هذا خلق القائد يوجه أميرا، أغزوا لا تغلوا لا تغدروا، أنتم فاتحون لكن الغدر ممنوع، لا تمثلوا، لا تمثل بالجثة، لا تقطع الأعضاء من الأعداء، إذا قتلتم لا تغلوا. أولا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تغلوا، الغلول أو الغلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، وهذا من كبائر الذنوب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول من كبائر الذنوب، وذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال حدثني عمر قال لما كان يوم خيبر أقبل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، قلوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، قال عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، بردة غلها يعني أخذها قبل أن تقسم الغنائم، أخذها سرقها، سرقها قبل أن تقسم الغنائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ثلاثا نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. كان رجل يقال له كركرة فمات، وكان رجل تخلف عن الناس وقاتل، قال فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار. قال كيف هذا؟ قال ذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، خذها قبل أن تقسم الغنائم، فقال لا تغلوا، وهذا فيه تحريم الغلول، وقال لا تغدروا، سيأتي الكلام عن الغدر في باب قادم إن شاء الله، أنه لا تغدروا، لا يجوز حتى في أي حال أن تغدروا. ماذا قال عن حذيفة؟ حذيفة رضي الله عنه يقول ما منعني أن أشهد غزوة بدر أنا وأبي حسين إلا أن لقينا المشركين، يعني ونحن متوجهون إلى المدينة، قال فقال إلى أين تذهبون؟ قلنا نذهب إلى المدينة، فأخذوا علينا العهد ألا نقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، المشركون أمسكوهم، قال المدينة أخذوا علينا العهد عهد الله ألا نقاتل مع المسلمين. فلما وصلوا إلى المدينة النبي كان يجهز نفسه ليخرج للجهاد، فقالوا يا صلى الله نجاهد معك، أول مشهد حذيفة، قال أنا نجاهد، قال عليه الصلاة والسلام لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ثم قال ولا تمثلوا، تمثيل قطع بعض الأعضاء من العدو كجدع الأنف، قطع اليد، قطع الرجل، قطع الأذن، وهكذا التمثيل يعني لعب بالجثة، لا يجوز، لا يجوز أن نمثل بالعدو. طبعا اختلف العلماء، لو مثلوا بالمسلمين، تخيل أن أعداء الإسلام مثلوا بجثة المسلمين، هل يجوز للمسلمين أن يمثلوا بجثة الأعداء؟ فبعضهم قال إن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني هؤلاء اعتدوا علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقالوا هذا من أوضح الأدلة على أنه كما مثلوا بنا نمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، وذلك قتلوا من المسلمين فمثلوا بجثثهم، فإذا قتلنا يجوز أن نمثل، وهذا من باب العدل، ليس اعتداء لكن الاعتداء بالمثل، بمثل ما اعتدى عليكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابر. فقال أهل العلم إن مثل العدو بأجساد المسلمين وقتلوا من المسلمين ومثلوا بهم، فقالوا يمثل بالعدو بمقدار ما فعلوا بنا، قالوا حتى لا يتعلم المسلمون الذلة والمهانة. قال ولا تقتلوا وليدا، ما الوليد؟ يعني الصغير، الصغير، وهناك تفصيل في قتل الصغير وقتل المرأة، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.